الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه، فقد أعطانا وأكثر، ووهبنا فأجزل، فله الحمد وله الثناء وله الشكر. ومما أعطانا أن نكون إخوة متحابين، يدعو بعضنا لبعض ويثني بعضنا على بعض، فأسأل الله أن يعظم لكم الأجر والثواب، وأن يرفع درجاتكم، وأن يحبكم، وأن يرضى عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، استمعنا لهذه الآيات العظيمة بهذه التلاوة الخاشعة المرتلة، جزى الله الإمام خير الجزاء، وقرأ فيها من أواخر سورة الحشر. وكانت هذه السورة نزلت في التذكير بغزوة بني النضير. بنو النضير قبيلة من القبائل اليهودية التي كانت تسكن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحد قادة اليهود قد قام بمحاولات لتأليب العرب على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم وفي دينه، ويقوم بتأليب الناس عليه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه من يقتله، يقال له كعب بن الأشرف. فجاءت القبائل بعد ذلك تشتكي، فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بينهم اتفاقية. هذه الاتفاقية فيها حقوق كل من الطرفين، ليعرف كل من في المدينة ما هي الواجبات التي عليه والواجبات التي له. فعقدت هذه الاتفاقيات مع قبائل اليهود التي بجوار المدينة. وكان من ضمن بنود هذه الاتفاقية ألا يدخل أحد من الفريقين في حلف ضد الفريق الآخر. وكان من ضمن الاتفاقية أيضا أنه يتساعدون ويتعاونون في الديات التي تجب عليهم. فقتل من المسلمين من قتل، كانت لهم أو وجبت على المسلمين دية بسبب مقتلة ما، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في تلك الدية بناء على الاتفاقية التي بينه وبينهم. فلما جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس تحت جدار من الجدران التي عندهم، قال لهم أحدهم: هذه الفرصة، محمد بين أيديكم، تتمكنون منه اليوم، أرسلوا أحدكم إلى فوق الجدار فيسقط عليه الرحى فيخلصكم منه ويخلص العرب منه. اتفقوا على هذا الفعل. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما يتآمرون عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجهز المسلمين وجاءوا إلى بني النضير. بنو النضير عندهم حصن شديد لا يتمكن أحد من الوصول إليه. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحصن، كانوا يظنون أنه لن يستطيع أحد أن يصل إليهم، عندهم الاستعداد من كل الجهات. ولكن الله عز وجل إذا قدر أمراً جعل له من الأسباب ما لا يتوقع الناس حصوله، ويرتب النتائج العظيمة على الأفعال القليلة اليسيرة، قدرته سبحانه وتعالى، وهو مع المؤمنين لأنه قد وعد المؤمنين بنصرهم. وهؤلاء اليهود الذين فعلوا هذه الفعلة غادرون خائنون، والله جل وعلا لا يهدي كيد الخائنين ولا ينجح مشاريعهم. كيف كان الوقع؟ ألقى الله جل وعلا الخوف في قلوبهم فأصبحوا يخافون من المسلمين، فنزلوا على حكم أهل الإسلام، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. هذه السورة، سورة الحشر، في أواخرها هذه الآيات التي قرأت علينا حول كتاب رب العزة والجلال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. هذا القرآن عظيم الأثر على المجتمع قاطبة، سواء فيما يتعلق بالإنسان ونفسه، أو ما يتعلق بالإنسان وأسرته ومجتمعه، أو الإنسان مع دولته ومحيطه الأكبر. ولذا هو الذي يهذب النفوس، وهو الذي يزرع فيها الأخلاق الفاضلة. ومن هنا كان القرآن هو الذي يحيي به الله القلوب لتكون على أحسن الأحوال وأفضلها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية في القرآن. وكما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما تقوم به الحياة أسسه وتمامه وكماله في كتاب رب العزة والجلال، ولذلك يحتاج منا إلى أن نستمع إليه وأن نتدبر آياته، لأن فيها ما يزرع الخوف من الله والخشية منه سبحانه. انظر لما ذكره الله عز وجل من قصص الأمم السابقة: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. بس صوت؟ نعم، صوت عذاب أهلكهم هذه الأمم العظيمة. هذا يزرع الخوف من الله في القلب. إذا كان الأنبياء يقولون: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فكيف نحن لا نخاف؟ ثم ما ذكره الله جل وعلا من أخبار يوم المعاد يزرع الخوف من الله في القلوب. كذلك ما ذكره الله عز وجل من قدرته سبحانه وتعالى، ومن كونه جل وعلا يصرف الكون. من الذي رفع السماوات؟ من الذي يسوق السحاب؟ من الذي يرسل الأمطار العظيمة والسيول الكثيرة؟ من الذي يتصرف في هذا الكون؟ هو رب العزة والجلال، وبالتالي يخاف العبد من الله سبحانه وتعالى. فإن المغير للكون قادر على أن يغير أحوالك يا أيها العبد. ثم إذا نظرت إلى صفات الله، هل يخفى على الله شيء من أحوالنا؟ والله مجرد الخطرات وما يقع في القلب من الهم يعلم به رب العزة والجلال، كما قال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، وكما قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. شأن المؤمن أن يتأثر بالقرآن، ولم يتأثر بالقرآن إلا لأنه قرأه وتدبر آياته، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ولذلك علينا أن نعود إلى كتاب الله قراءة واستماعا وتدبرا وعملا وتطبيقا. كتابنا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهذه الآيات من أواخر سورة الحشر فيها ذكر صفات، ذكر أسماء رب العزة والجلال، هذه الأسماء التي لو تدبرناها لغيرت حياتنا ولتغيرت أمورنا ولارتبطت قلوبنا بالله. ومتى ارتبطت القلوب برب العزة والجلال جعل الله عز وجل هذه الدنيا نعيماً أتم النعيم على العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أيها الإخوة، أيضاً استمعنا لهذه السورة العظيمة في الركعة الثانية: أرأيت الذي يكذب بالدين. الدين يعني الجزاء، الدين يعني الجزاء. الله يجازي العباد على أعمالهم في الدنيا والآخرة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهكذا يجازي العباد في الدنيا، فإن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وكذلك يجازيهم الجزاء الأوفى والأعدل في يوم القيامة. ولذلك المؤمن لما آمن بالجزاء كان ذلك دافعاً له لأن يفعل الأفعال الطيبة الخيرة، ومن ذلك إطعام المساكين والرأفة بالأيتام والمحتاجين. ومن هنا قال: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم يتركه، واليتيم من فقد أباه، ولا يحض على طعام المسكين. لماذا؟ لأنه لم يؤمن بالجزاء. ثم حذر من الرياء: انتبه انتبه انتبه، اعمل لله لا تعمل للخلق، والله لن ينفعك. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. متى تعلقت قلوبنا بالله وكنا مع الله كان الله معنا، ونكون مع الله بأن نكثر من ذكره. كل ما شاهدت شيء في الكون تذكر نسبته إلى الله. نكون مع الله بالإكثار من ذكره اللساني، نكون مع الله بأن نستشعر مراقبته سبحانه وتعالى لنا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نكون مع الله بأن نكثر من دعائه سبحانه وتعالى وعرض حوائجنا عليه. نكون مع الله بأداء الصلوات التي يكون العبد فيها قريبا من ربه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، ويسر الله أموركم، ورضي الله عنكم. لعلنا إن شاء الله أن نستمع لشيء من الأسئلة الواردة، ولعل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون آيات الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
يقول السائل فضيلة الشيخ، تحدثتم عن مواقبة الله عز وجل وحفظه، كيف لي أن أنمي مواقبة الله في بيتي مع زوجي وأبنائي ومع من حولي؟ جزاكم الله خيرا.
سؤال عظيم ومهم جدا جدا جدا. نحن نحتاج إلى هذا الأمر، أن نذكر بالله عز وجل. إذا وجدنا في أحوال الناس وجدنا خللا كبيرا في هذا الأمر. يقول الأب لابنه عندما يراه يفعل ما لا يستحسن من الأفعال: عيب، وش يقولون الناس عنك؟ لم يذكره بأن الله يراقبه، لم يذكره باطلاع رب العزة والجلال. وأذكركم بتلك الواقعة العظيمة التي وقعت في عهد عمر، منع عمر رضي الله عنه من خلط الماء باللبن، فقالت امرأة، وكان عمر في الليل يتفقد الناس، فإذا بامرأة قد علا صوتها مع ابنتها، تقول الأم: شيبي اللبن بالماء، يخلط اللبن بالماء ليكون أكثر وبالتالي تحصل عليه مالا أكثر. فتقول البنت لأمها: ألم تعلمي أن عمر قد نهى عن ذلك؟ فقالت الأم: إن عمر لا يرانا. فقالت الابنة: إن كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا، فإن الله يرانا. عندما ننمي هذه في نفوسنا وفي أبنائنا، حينئذ ينتشر هذا الشعور، شعور مراقبة الله، شعور استشعار مراقبة رب العزة والجلال، وهو أعلى مرتبة من مراتب الدين. تعلمون حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن مراتب الدين الثلاث: الأولى الإسلام، والثانية الإيمان، والثالثة الإحسان. ما هو الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. عندما نربط كل واقعة من وقائع الكون بالله، حينئذ نستشعر مراقبة الله عز وجل بنا. هذا الحادث الذي حدث وقع بقدر الله، وهذا التصرف الذي تصرفه غيرك معك وإن كان تصرفاً مسيئاً، إنما كان بقدر من الله عز وجل. إذا عاملت الخلق عاملهم استشعاراً للعلاقة بينك وبين الله، إذا أساءوا إليك أحسن إليهم، لأن الله يرضى عنك إذا أحسنت، ولأن الله سيحسن إليك بإحسانك إلى من أساء إليك. في تذكر سيرة الصالحين واستشعارهم لمراقبة رب العزة والجلال أثر على النفس وعلى من تحت يد الإنسان، وخصوصا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قدمت له الدنيا ومع ذلك لم يقدم الدنيا، لأنه يستشعر أن الله جل وعلا يراقبه وأنه سيقف بين يديه عما قريب. وقدمت له ملاذ الدنيا ليترك الدعوة إلى الله جل وعلا فلم يفعل، بل تعرض لصنوف من الأذى وكان صابرا محتسبا، لم يكن متسخطا، لأنه يستشعر معية الله جل وعلا. وانظر في اليوم الشديد يوم الهجرة عندما جمعت قريش 100 شاب من قبائل متفرقة ليقتله صلى الله عليه وسلم، لم يتزعزع ولم يتضعضع وخرج من بين أيديهم. ثم لما وضعوا عليه الجوائز لمن يأتي به حيا أو ميتا، فيقفون على قبر النبي، فيقفون على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فيقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. استشعار. ولذلك علينا أن ننمي هذا الأمر. انظر مثلا في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. عندما نستشعر أن الله يذكرنا عند ذكرنا له، أعظم ما يكون. لو قيل لك بأن أحد الرؤساء أو الكبار أو الوزراء ذكرك، حينئذ تبتهج نفسك، فكيف إذا ذكرك من يدبر الكون ومن سنرجع إليه عما قريب؟ إذن نحن في أشد الحاجة إلى هذا الأمر، استشعار مراقبة الله. وكذلك نستشعر أن الله قد أرسل إلينا من يسجل أعمالنا. قال تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك إذا كنت مستشعرا للمراقبة الإلهية فانتبه، لا تستجرك الحوادث والوقائع، مو بكل كلمة تجي في رأسك تكلم بها، لا، قبل ما تكلم استشعر ترضي الله ولا تسقطه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن يستشعر أن الله يراقبه وأن أعماله وأقواله مسجلة قبل أن ينظر. مجرد النظرة يفكر هل ترضي الله أو لا ترضيه. يا أخي، يوم مراقبة ساهر عليكم ما صرتوا تسرعون، وهي مراقبة مخلوق أتلمى ب300 ريال ولا 500، فكيف بمراقبة رب العزة والجلال الذي لا يخفى عليه شيء من أحوالكم حتى ما في قلوبكم يعلمه، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فإذا كنا نخشى من مراقبة المخلوق، لقالوا لك فلان مباحث صرت تحرز في الكلام معه، طيب يا أخي تحرز في الكلام فيما يتعلق بالله عز وجل، انتبه، إياك أن تتكلم بما يسخط رب العزة والجلال، من باب أولى الذي يتصرف في الكون كله. تفضل الشيخ.
يقول: أسلم بجواز جامع أن يصلى فيه على الجنائز، فهل يشرع لزوجتي أن تصلي معهم على الجنائز من بيتها؟
يسأل عن الاقتداء بالإمام مع عدم تواصل الصفوف. من صلى داخل المسجد فإنه لا يشترط في حقه اتصال الصفوف. من صلى داخل المسجد لا يشترط في حقه اتصال الصفوف، وإن كان الأولى أن يتصل بالصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها، وقال: من وصل صفا وصله الله. لكن لو صلى في آخر الصف، ولا في القبو في المسجد، ولا في الدور الثاني، فإن صلاة الصحيحة لا يشترط اتصال الصفوف ما دام في المسجد، أما خارج المسجد فلا بد أن يكون تكون الصفوف متصلة، إذا لم تتصل الصفوف فلا يصح الاقتداء بالإمام، لأن يعني ما قيل عن هذه الصلاة صلاة جماعة إلا لاجتماعهم، فإذا كانوا متفرقين لم يكونوا جماعة. ومثل هذا ما يتعلق بالصلاة في العمائر المجاورة للحرم الشريف، نقول إن اتصلت الصفوف خارج المسجد جاز لك أن تصلي مع الإمام، ومن كان في الدور الأعلى فنشترط أن تصل الصفوف إلى ما هو أسفل منه مع مشاهدته لصفوف الصلاة. في صلاة الظهر لا يصلي الناس في الساحات لأن الشمس وحر فلا يصلون فيها، لكن هناك من يصلي في آخر الساحة لأن آخر الساحة يصير فيها ظلال، الساحة تابعة للمسجد وبالتالي لا يشترط اتصال الصفوف فيها لأنها جزء من أجزاء المسجد. فإذا وجد في آخر الساحات من يصلي فحينئذ من كان في هذه العمائر قد وجد تحته من يصلي وبالتالي يجوز له أن يصلي في هذه المصليات. الغرف التي ليست مطلة ولا يشاهدون المصلين هذه لا يقتدون فيها بالإمام لأنهم لم يشاهدوا المصلين. وهكذا بالنسبة لسؤال السائل، إن كان البيت الذي تصلي فيه هذه المرأة متصلا بالمسجد فحينئذ لا بأس إذا كانت تشاهد المصلين، أما إذا لم تكن تشاهد المصلين أو لم تتصل الصفوف فنقول لا تصلي معهم. طيب ماذا تفعل؟ نقول هناك مصليات للنساء في المساجد تأتي إليها، لو تتفق مع بعض نساء الحي التي توجد فيه هذه المرأة ويضعون لهم مكانا يصلون فيه هذه الصلوات صلاة الجنازة مع الناس، فحينئذ يحصلون على الأجر والثواب، لا تنفرد وحدها لأنها قد لا تجد المكان اللائق بها، فإذا وجد جماعة اختاروا لهم مكانا مناسبا. تقبل الله منا ومنهم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه في جنازة، فلما التفت وجد النساء قد خرجن معه وتبعنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعن مأزورات غير مأجورات. في حديث أبي هريرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، أي من يكثر زيارة القبور من النساء. ولذلك فالذي نراه أنه لا يشرع للنساء زيارة القبور، وأنه ليس من الأمور المستحبة في حقهن بل هو من الأمور الممنوعة. صحيح هناك من يفتي لهن بالجواز، لكن هذه الأحاديث عندنا واضحة جلية، وقد يستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة واقفة على قبر وكانت تنوح، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن النوح فلم تنتهي، قالوا لم ينهاها عن الزيارة، لكن هذا قبر واحد ليس مقبرة. ثم نهاها عن الأعظم الذي هو النوح فلم تنتهي، فحينئذ تركها لأنها إذا لم تنتهي عن الأكبر فمن باب أولى الأصغر. ومن ثم لا يصح الاستدلال بهذا الخبر على الجواز. وهكذا هناك استدلالات ليست لا نراها وجيهة في هذا الباب، ومن ثم الذي نراه ومنع النساء، عدم جواز زيارة القبور للنساء لهذه الأخبار. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. وردت فضيلة الشيخ عدة أسئلة في المفاضلة بين الأموال والأذكار، فمنها يقول السائل: بين الأذان والإقامة هل الأفضل قراءة القرآن أم السجود والصلاة والدعاء؟ كذلك يقول: هل الأفضل بعد الصلاة الانشغال بأذكار الصلاة أم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما ورد عن الصحابي: أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويبقى دينك.
هذا الحديث الذي قال أجعل لك صلاتي كلها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في إسناده رجل ضعيف، وحينئذ خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الأوراد والأذكار التي لها وقت، أفضل ما يقال في ذلك الوقت هذه الأوراد. لو جانا واحد وقال بدل ما أقول سبحان ربي العظيم في الركوع بقول اللهم صل على محمد، يقول أخطأت وخالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت فسبح اسم ربك العظيم قال اجعلوه في ركوعكم، وقال وأما الركوع فعظموا فيه الرب. وهكذا فيما يتعلق بالذكر بعد الصلاة نقتدي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم بذكر الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة المفروضة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاضلة، عظيم أجرها، كثير ثوابها، وقراءة القرآن كذلك لها أجر عظيم. وبالتالي يختار الإنسان من أوقاته ما يقضي به هذه الأذكار والأوراد والأدعية جميعا. نعم. الإشكال ليس في المزاحمة بين الأذكار، الإشكال في الأوقات الكثيرة اللي تضيع علينا ما نذكر الله فيها. هالحين كل واحد منا يركب له السيارة ساعة كاملة ينسى التسبيح والتهليل، ما غير تلفت على هالسيارات يقول سبحان الله ولا الحمد لله ولا اللهم صل على محمد ولا لا حول ولا قوة إلا بالله في هالوقت الضايع. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة من غزواته فإذا بأبي موسى الأشعري خلفه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله في الطريق. شوف طريقتهم في الإكثار من الذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
يقول: كيف تكون صلاة المسافر؟ ومتى يحق للمسافر الترخص في رخص السفر لجمع والقصر والإفطار في رمضان؟
السؤال هذا مهم ولا نخليه؟ ايش تقولون؟ مهم. ليش مهم؟ عشان يخفف على الناس ولا علشان الإنسان يريد أن يقتدي في الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا الثاني. نبي نبي هذه اللهم صل عليه وسلم. الأصل هو وجوب إكمال الصلاة وأدائها في أوقاتها، كما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات الخمسة في أوقاتها. هناك أحوال للمسافرين يمكن نحطها خمسة ولا ستة. واحد: أثناء التنقل من مكان إلى مكان، هذا مسافر يجوز له أن يترخص برخص السفر. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إن الآية. ما هو الأفضل في حقه؟ الأفضل أن يقصر. طيب والجمع؟ أن يفعل الأرفق به جمع تقديم أو جمع تأخير. جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر، وإذا لم يرتحل إلا بعد الزوال قدم العصر مع الظهر، هذا الأرفق به. الحالة الثانية، إذا أقام الإنسان في بلد وهو لا يدري كم مدة إقامته، إذا أقام في موطن وهو لا يدري كم مدة إقامته، فحينئذ يجوز له أن يترخص برخص السفر، لكن الأفضل في حقه أن يقصر ولا يجمع، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، لما جاء إلى تبوك قصر الصلاة ولم يكن يجمعها، لكن لو جمع جاز له ذلك. ويجوز له أن يترخص برخص السفر الأخرى، ومنها المسح والفطر. ما هو الأفضل في حقه؟ يفطر ولا يصوم؟ نقول يفعل الأرفق به. يفعل بعض الناس القضاء شاق عليه، وبعض الناس لا، القضاء سهل، وبالتالي نقول فطرك أفضل، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أقام مثل هذه الإقامة غير المحددة بوقت في مدينة، نقول إذا نودي للصلاة وجب عليك أن تجيب، فإذا نودي لصلاة الظهر تروح تصلي في المسجد، إذا صليت مع الإمام يجوز لك أن تجمع معها العصر مقصورة بركعتين، فإذا نودي للعصر بعد ذلك تكون قد أديت الصلاة، لم يجب عليك إجابة النداء، لأن الله عز وجل قد أوجب على المؤمنين أداء الصلاة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. الحالة الثالثة، إذا أقام إقامة مؤقتة أقل من 4 أيام، جاء لمدينة أو لبنطن وأراد أن يقيم 4 أيام فأقل، نقول حينئذ هو مسافر، له أن يترخص برخص السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع جلس 4 أيام عازما للإقامة، فكان يقصر الصلاة ولم يكن يجمعها. الحالة الرابعة، إذا كانت نيته أن يقيم أكثر من 4 أيام، وصل مدينة ويجزم بأنه سيجلس فيها أسبوع، فحينئذ نقول هو مقيم، والأصل وجوب أداء الصلاة تامة في أوقاتها، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا. يجيك بعض الناس ويقول طيب في فتوى فلان وفتوى فلان، نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته كذلك، فإن قال قائل جلس في تبوك 15 يوما أو 17 يوما يقصر الصلاة، نقول هذا من الصنف الأول الذي لم يكن جازما به وبأيام إقامته. الصنف الخامس، واحد يتنقل، يجي مثلا يقيم في مكة يجلس، لكن كل يومين كل 3 يروح، مرة يروح للطائف، ومرة يروح الجدة، ومرة يروح الكامل، ومرة يروح البحرة، فنقول هذا لم يعزم الإقامة مدة 4 أيام، وبالتالي فهو في حكم المسافرين، في حكم المسافر ما أقام، لأن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تنقل إلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى منى، هذا تنقل، بالتالي عد في حكم المسافر. هذه خلاصة أحكام السفر. نعم. دعاء الاستفتاح إنما يشرع حال القيام، إذا جيت الإمام يقرأ الفاتحة ما يجوز تقرأ دعاء الاستفتاح، حرام، يجب عليك الإنصات لقراءة الإمام. وهكذا لو كان يقرأ السورة التي بعدها أو جئت إليه وهو راكع، هذه سنة فات محلها فلا تشرع لك، ما تقرأها إلا قبل قراءة الإمام. وإذا جئت إلى الإمام وهو راكع فحينئذ لا محل لقراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة ما تقرأ إلا وأنت واقف، ما تقرأ إلا حال القيام، لا يجوز قراءة القرآن في حال الركوع. إذا جئت إلى الإمام وهو راكع تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، إن كان هناك متسع كبرت مرة أخرى تكبيرة الركوع، وإن لم يكن متسع جاز لك أن تكبر تكبيرة الإحرام ثم تركع وتدخل تكبيرة الركوع في التكبيرة الأولى. جاء في الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع كبر فركع خلف الصف ثم دخل في الصف، فعد بذلك مدركا للركعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تركع مرة أخرى قبل الصف.
هل للمرأة فضل إذا توفي زوجها وقصدت ألا تتزوج لتربي أولادها، وهل لها أن تخرج في العدة للتنزل؟
نجيب عن الشطر الثاني: من كانت في العدة، عدة الإحداد، فالأصل أن تبقى في بيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتوفى عنها زوجها: امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك. لكن لو خرجت في النهار لا تخرج إلا لحاجة، إذا كانت محتاجة أما لقضاء حوائجها أو لشراء حاجيات أو نحو ذلك يجوز لها، أما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة بحيث يلحقها ضرر لو لم تخرج. أما التنزه فإنها لا تخرج للتنزه. نعم. أما الشطر الثاني فيما يتعلق ببقائها على أبنائها فهي تنظر إلى ما يحقق المصلحة، مرات قد تتزوج بزوج ليكون ذلك الزوج بمثابة الأب لأبنائها، يراعيهم ويأمرهم ويراقبهم ويطلع على أحوالهم، ويجدون رجلا يهابونه في البيت ونحو ذلك. فالمقصود أنه ليس هناك قاعدة عامة في هذا الباب، والأحاديث التي وردت في فضل المرأة التي لا تتزوج بعد وفاة زوجها لتربيتها أبنائها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. تقول: ما فضيلة حسن الظروف؟ وهل يصح قول بعض الأزواج أنه لا يحتاج لحسن الدخول في مع أبنائه وزوجته من باب الحزم والتربية؟
حسن الخلق من أفضل ما يقرب إلى الله جل وعلا، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحسن الأمة هم وأن أكملهم إيمانا هم أحسنهم أخلاقا، هم أحسنهم أخلاقا. والقاعدة في هذا الباب أن تعامل الناس بما يحقق مصلحتهم ويعود عليهم بالنفع حتى مع الأبناء. قد تقسو وقد يتكلم الأب مع ابنه لمصلحة الابن لا لكون الأب يريد أن يثبت وجوده في البيت، ونفسيات الناس تتفاوت، ولكن ليس القسوة مرادة لنفسها. ويجد الإنسان من الأساليب والطرق ما يستغني به عن العنف والقسوة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وهكذا فيما يتعلق بإحسان التعامل والخلق مع الزوجة، فإنه عمل صالح، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. وهنا شيء، وهو أنه قد يكون في بعض في نفوس الأبناء والذرية رغبة في شيء من المعاصي، فيكون يأتي الأب ويقنعهم بأن الطريق الذي يسيرون فيه طريق خاطئ، وأنه سبب لسخط رب العزة والجلال، فتكون هذه هي التربية الكاملة. لأن الابن إذا كان يترك الأمر لقسوة والده فإنه سيعود إليه عند غيبة والده، يعني إذا تغيب الابن عن الوالد فسيفعل ما ينهاه عنه الأب، لكن إذا أقنعه وتكلم معه بما يكون سبباً لابتعاده عن ذلك الفعل مطلقاً بحضرة الوالد أو بغيبته فهو أولى وأحسن.
صلى الله عليه وسلم. أنا وردت عدة أسئلة عن وسائل التواصل الاجتماعي وما وجد من أخذ الفتوى منها بلا تثبت ولا تدين، أرشدونا جزاكم الله.
في عامل من إحدى الجنسيات يشتغل في النظافة، يغسل السيارات، حط له موقع في وسائل التواصل للإرشادات الطبية، والناس يرسلون له ويقولون: إيش رأيك المرض الفلاني؟ يقول: خذوا الدواء الفلاني. إيش رأيك في لو حصل الشيء الفلاني من أمراض البدن؟ إيش نسوي؟ قال: اتخذوا الإجراءات الفلانية. إيش رأيكم؟ هذا الفعل مقبول؟ ومقبول. طيب لو كان مجهول؟ هكذا أحكام رب العزة والجلال، دين الله الذي به سعادة الدنيا والآخرة، أقصى ما بفيها الأدوية فوت الحياة، لكن في أمور شرع رب العزة والجلال يحصل بها فوت الدنيا والآخرة، الآخرة التي هي أبد الآباد لا ينقطع نعيمها ولا عذابها. خلاص الواحد يسلم رقبته، شخص ما يدري وشو، يمكن انه ايش عامل النظافة، ويمكن انه كافر غير مسلم، ويمكن انه من عقائد اصحاب عقائد منحرفة، ولا قال طيب موجود يا اخي. ومرات قد ينسب الى الشيخ فلان يكون كذبا عليه، قد يكون كذبا عليه، وقد يكون هذا المتكلم ليس مؤهلا للفتيا وإن كان عنده أسلوب حسن وكلام طيب. الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر، ما قال اسألوا أي أحد، إن كنتم لا تعلمون. نعم.
يقول: أنا طالب علم ولكني فتنت في الآونة الأخيرة والانشغال بالأجهزة الحديثة وتتبع أحداثها وما فيها من أخبار، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟
أحسن الله عزاك في وقتك، ضيع وقته فيما لا ثمرة فيه، تلقى يتتبع الأخبار، وش قالت القناة الفلانية، وش قالت القناة الفلانية، وش وجد في الموقع الفلاني، وش قال في الجريدة الفلانية، وبعدين عقب أسبوع كل هذا ما له قيمة، صح ولا لا؟ ومثل حقين الكورة مساكين يضيعون أوقاتهم، شات فلان وشات فلان، طيب وبعدين عقب أسبوع خلاص راحت هالمعلومة دي ما عاد لها قيمة. عندما يشتغل الإنسان بما ينفع، ينفع في دنياه أو في آخرته، يعود عليه بالخير والنفع. أما إضاعة الوقت في أمور ثمرتها قليلة، الشيء اللي يفيدك من هذه الأخبار تحتاج إلى معرفته في دقائق معدودة، وبيصلك يصلك، الناس ما شاء الله ما نلقف منهم، يوصلوا لك المعلومة على طول. ولذلك اشتغال الإنسان بما ينفع، ايش رأيك في تسبيح ولا في تهليل ولا في صلة رحم ولا في دخلت على أبوك ووسعت صدره ولا في قراءة قصص نافع فيه عبر ومواعظ ولا قراءة تاريخ يعود عليك بالنفع ولا في بيع مشترى تقصد به زيادة مالك وتنميته لتقوم بالواجبات الشرعية التي أوجبها الله عز وجل عليك وللمساهمة في سبل الخير، هذا اللي تنتفع به ولا ضياع، وبعدين خسارة الدنيا وآخرة بلا ثمرة.
يقول هل وردت أحاديث صحيحة في النصف من شعبان؟
هناك أحاديث يقوي بعضها بعضا تدل على أن الله يطلع على العباد في ليلة النصف من شعبان وأنه يغفر لهم إلا لمشاحن أو مشرك. هذه الأحاديث ليس فيها أن هذه الليلة تخص بشيء من الأعمال لا تخص به غيرها من الليالي، ليس فيها أن هذه الليلة ليلة النصف من شعبان تخص بشيء من الأعمال، بالتالي لو كانت هذه الليلة لها خاصية لا خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يؤثر عنه أنه خصها بقيام دون سائر الليالي ولا بقراءة ولا باحتفال ولا بغيره. وأما ما ورد أنها تقسم فيها الليالي فتقسم فيها الأرزاق فهذا لا يثبت، لا يثبت. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه الليلة هي ليلة القدر كما جاء في الآية الأخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر، بالتالي إنا أنزلناه في ليلة مباركة يفرق فيها كل أمر حكيم، هذه المراد بها ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان، بالتالي لا يجوز تخصيص هذه الليلة ليلة النصف بشيء من العبادات لا تفعل في غيرها من سائر ليالي الشهر أو العام. مشاحن يعني مبغض، الذي يبغض الناس ويجعل في قلبه حقد وبغضاء للآخرين. ولذلك هناك فضل عظيم لأن يحب الإنسان جميع المؤمنين، أحبب خلق الله حتى ولو أبغضوك، و ليكن في قلبك النصيحة لهم والرغبة في أن يصلوا إلى أفضل الأمور وأحسنها، تتمنى أن الناس كلهم يصيرون أفضل منك وأعلم منك وأغنى منك وأريح بالا منك، تتقرب بذلك لله. صيام شهر شعبان فيه فضيلة ليست في غيره من الأشهر، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صومه، وأهل السيرة بينهم تردد في إكمال النبي صلى الله عليه وسلم لصيام الشهر أو أن المراد أنه كان يصومه يصوم أكثره، لكن هنا مسألتان. المسألة الأولى أن من لم يصم نصف الشهر الأول فحينئذ لا يبتدئ بالصيام من النصف الثاني، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني لا تبتدئوا الصيام. أما من كان يصوم من أول الشهر وواصل فلا حرج عليه في ذلك. والمسألة الثانية أواخر الشهر لا يجوز صومها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بالصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم صومه، يعني إذا كان الإنسان معتاد على الصوم فلا بأس أن يصوم اليوم الذي قبل رمضان، مثل اللي يصوم الاثنين والخميس وكان مثلا آخر يوم من شعبان يوم اثنين فحينئذ نقول استمر على عادتك. أما من لم يكن له عادة فإنه يحرم عليه صوم ذلك اليوم. صام يوما أو يومين من في النصف الأول من شعبان، إذا انتصف شعبان يصوم اليوم واليومين فقط كما هو عادته أو كما فعل من أول الشهر. أما أن يصوم جميع الأيام نقول منهي عنه في هذا الحديث.
صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول: تحدثتم حفظكم الله عن الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثتمونا فضيلتكم عن كيف كان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان.
من أفضل الأعمال أن يكون الإنسان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في عباداته، فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهو من أعظم الأسباب المؤدية إلى محبة الله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. و حينئذ على الإنسان أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره، ومن ذلك ما يتعلق باستقبال الشهر. كان صلى الله عليه وسلم يتحرى لرؤية الهلال، فإذا جاءه خبر رمضان فإنه صلى الله عليه وسلم في العشرين الأولى كان يصلي في أوائل ليله، وفي العشرين الأخيرة كان صلى الله عليه وسلم يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد مئزره ويجد في عبادة ربه، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها. ومن أعظم ما أوصيكم به في شهر رمضان حفظ الجوارح، وخصوصا ما يكون فيه اعتداء على الآخرين، فإنه يأخذ الحسنات أخذا. الاعتداء على الآخرين يأخذ حسناتك. إذا تجسست على الآخرين، إذا نقلت أخبارهم، إذا اغتبتهم وذكرت معايبهم التي يتصفون بها، حينئذ تذهب حسناتك. ومن الأمور التي تفوت على الناس احتساب الأجر في الإحسان إلى الآخرين. أعطيكم أمثلة سهلة: نجي في الطريق وتلقى السيارات مزاحم، كل واحد يزورك يسبق الثاني، احتسب له الأجر وخليه يروح قدامك. حب لي أخيك ما تحبون نفسه، تركت أجر على ذلك. أليس هذا من الرفق؟ والله جل وعلا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وعلى ما سواه. هذا مثال بسيط. في هذه السيارات اللي كل يوم ساعة ساعتين تركب فيها، تلقى الواحد يبي يصير الأول، أنت شوي شوي وش العجلة عليه؟ وبعدين وصلت في بيتكم وقعدت، ما عندك لزوم ولا عندك شغل، اشتغل في السيارة بتسبيح وتهليل ينفعك يوم لقائك لرب العزة والجلال، هذا اللي بتنتفع به. وما المساقط هذا ما يعود عليك بالنفع، كسب دقيقة ولا دقيقتين، كم من واحد أثرت عليه، ويمكن توقع نفسك وتوقع غيرك في حوادث الله أعلم بعواقبها. وش الثمرة فيها؟ الثمرة قليلة. ولذلك أوصيكم في شهر رمضان الله الله بالرفق، حتى في سواقتكم وسياراتكم الرفق، علشان تحوزون به الأجر والثواب. هكذا فيما يتعلق بمراقبة الآخر، تلقى الواحد منا إلى من الشاف له شخص يمين ولا يسار ولا يفعل فعلا غير محمود اللي ناظره ويراقبه، يا أخي احفظ بصرك، احفظ بصرك، وشو له الطالع الخلق؟ قال بشوف وش يسوي، قال وش يرضي ربك؟ هل مطالعة هالفعل اللي ترضي؟ بالعكس، مطالعة هالفعل تجعل هذا الذنب سهلا على قلبك، وبالتالي بعد مدة قد تقدم عليه. مثل الشماتة بالآخرين، انتبه لا تشمت، ترى قد يبتليك الله عز وجل بما شمت في أخيك من أجله. رفع الصوت السباب، انتبه، قد يذهب أجرك بسببه. إهداء ثواب الأعمال للأموات يشترط فيه أن يكون ذلك العمل قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إجازة إهداء الثواب فيه. لماذا؟ لأن الأعمال الأعمال العبادية لا بد أن يكون الإنسان فيها متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في حديث أبي رزين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حج عن أبيك واعتمر. فدل هذا على جواز إهداء ثواب العمرة للأموات وللعاجزين، ومن ذلك عمرة رمضان. ويكون الإنسان قد حاز بها ثلاثة أجور: أجر العمرة، لأن من تسبب في إيصال الأجر لغيره كان له مثل أجره، فيكون لهذا الإبن أجر عمرة، وكذلك له ثواب بر الوالد أو صلة القريب أو الإحسان إلى الصديق ونحوه، وله أجر ثالث متعلق بما يفعله من الأعمال الصالحة. يعني عندما تذهب أنت إلى مكة ستصلي الصلاة بمئة ألف صلاة، فتحوز هذا الأجر العظيم. عندما تذهب أنت في الطواف ستدعو، بالتالي سيكون لك أجر هذه الدعوات غير أجر العمرة. نعم. تفطير الصائمين من إطعام الطعام الذي ذكره الله عز وجل من صفات أهل الجنة في قوله: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إيش تكملت الآية؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وش ثمرتهم؟ فوقاهم الله. كيف ما حصلوا عليه من الثواب في هذه الآيات؟ كل هذا بإطعام الطعام. وانظر الآيات التي جاءت فيها التحذير من سبيل أولئك الذين يحرضون على ترك إطعام الطعام: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض إيش طعام المسكين. ولذلك من جعل الله عز وجل الكفارات، أغلب الكفارات فيها إطعام مساكين، أطعام أغلب. وهذا الذي صام هو محتاج للأكل، راغب فيه، متقرب إلى الله عز وجل به. ومثلها أيضا فيما يتعلق بالسحور، أنت تعينه على طاعة الله عز وجل بأداء الصيام على أكمل الوجوه. ورد في حديث عند أظنه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره. وبعض أهل العلم يتكلم في إسناده، لكن شواهد النصوص السابقة كلها تدل على فضيلة هذا العمل. كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون التراويح جماعات في المسجد الواحد، يصير هذا إمام ومعه رجل وهذا معه خمسة وهذا معه ستة في المسجد عدد من الأئمة. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا مع أئمتهم حتى ينصرفوا، وقال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلما جاء في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد بعد أن كانوا على أئمة متفرقين. السؤال يقول: أنا أريد أن يكتب لي قيام ليلة، فأختار هذا الإمام الذي لا يطيل في القراءة، نقول إن شاء الله أنك على خير وعلى أجر وأبشر بالثواب ويكتب لك قيام ليلة. لكن في أعمال أخرى، إذا أطلت السجود ناجيت ربك وعرضت عليه حوائجك، وكل حرف تستمع إليه فحينئذ يكتب لك أجر استماعه، ترحم بسبب سماع القرآن، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهكذا أيضا تدبر القرآن عبادة وعمل صالح، وكلما استعملت وقتك في شيء من هذه الطاعات عظم أجرك وكثر ثوابك. ولذلك فاختيار الإمام الذي تتدبر معه القرآن والذي يورث قلبك معاني قلبية تتصل بالله عز وجل هو أولى وأحسن. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا الإمام الذي عند سماع قراءته يتزداد نسبة التقوى في قلبك، تزداد نسبة الخوف من الله والرجاء له سبحانه، يعمر قلبك بالإيمان، هذا يؤثر على بقية حياتك. يعني أنت لا تلتفت فقط إلى الأجر والثواب، انظر كيف يؤثر هذا العمل الصالح عليك في بقية حياتك لتزداد تقوى وإيمانا، كما قرأنا في الآية السابقة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فانظر كيف تستفيد أكبر فائدة تبقى معك طول العام بسبب الأعمال الصالحة التي تؤديها في شهر رمضان. نعم نعم، المرأة التي تكون معتادة لقيام الشهر يكتب لها أجر القيام كاملا، سواء في الليالي التي تصلي فيها مع الإمام أو الليالي التي لا تصلي بسبب نزول الحيض عليها، الأجر كامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤدي صحيحا مقيما. ويقول: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، وفي رواية: وما أنفقتم من نفقة إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذور. نعم، يشرع لها أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته بالدعاء، فإن الحائض لا تمنع إلا من الصوم والصلاة وقراءة القرآن، أما بقية الأعمال الصالحة فإنها تشرع لها. وهكذا مما يشرع للمرأة الحائض أن تستمع للقرآن، فاستماعها للقرآن عمل صالح لا تمنع منه.
هل الاعتكاف يكون في الأشهر الأواخر فقط من رمضان؟ وهل إذا جلست في المسجد من العصر في رمضان إلى بعد انتهاء صلاة التراويح
أكون معتكفا؟ الاعتكاف لا يختص بشهر رمضان. اللي بيعتكف اليوم يصح منه. واحد جلس صلى المغرب وجلس إلى صلاة العشاء كل يوم في المسجد يكتب له أجر الاعتكاف، ولا يشترط في الاعتكاف الصوم على الصحيح، ولا أن يكون يوما كاملا. جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بنذرك. فهذا اعتكف الليل، اعتكاف الليل. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شهر شوال، في شهر شوال. إذن لا يشترط في الاعتكاف أن يكون في رمضان، ولا أن يكون يوما كاملا، ولا أن يكون معه صيام. نعم.
أحسن الله إليكم. أقول أفطرت أياما في رمضان لعذر شرعي، فلما أتى رمضان لم أقضي الأيام السابقة بلا عذر، فما الحكم وما الحكم في هذا الحال؟
أخطأت السائلة، لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان القادم، فإن عائشة رضي الله عنها قد أخبرت بأنه يكون عليها الأيام من رمضان فلا تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن من المتحتم أن تقضي في شعبان قبل رمضان، وإلا لأخرته لأن مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها على ما هو عليه. وهنا أنبه على عدد من الأمور التي ينبغي بنا أن نفعلها في استقبال شهر رمضان. الأمر الأول أن نجدد التوبة والعزم بطاعة الله عز وجل وسلوك الطريق المستقيم والبعد عن المعاصي قليلها وكثيرها قبل الشهر، فإن أجر التائب وثواب أعماله الصالحة أعظم من ثواب غيره. والأمر الثاني أن نعزم عزما جازما أن نصوم جميع أيام الشهر مهما كان، فإنه لو قدر على الإنسان أنه منع بسبب مرض أو سفر أو موت أو غير ذلك فإنه يكتب له أجر الصيام متى كانت هذه نيته. والأمر الرابع من كان عليه، أو الثالث من كان عليه قضاء سابق فعليه أن يبادر بقضاء هذه الأيام، لأنه لا يجوز تأخير أيام القضاء عن رمضان الآخر. والأمر الآخر أن يتفقد الآباء وأبنائهم، خصوصاً من قارب سن البلوغ وخصوصاً من الفتيات، يبين لهم أن هذا مما فرضه الله عز وجل عليهم صيام الشهر، وأنه متى وجدت علامات البلوغ تحتم الصوم ولا يجوز للإنسان أن يفطر بأي عذر. وكذلك ينبغي بنا أن نجهز لرمضان بترتيب الأوقات، وألا نجعل هذا الشهر يأتينا بدون تخطيط، بل علينا أن نخطط ماذا سنفعل وكيف نستغل أوقات هذا الشهر الكريم. وهكذا أيضا على الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بأن يستفيد من هذا الشهر بزيادة التقوى في قلبه، بما يجعله يتقرب إلى الله بالتقوى في جميع عامه. لا يقتصر أثر رمضان عليك على شهر رمضان، بل ليكن من رمضان أثر حميد عليك في سائر أيامك وسائر سنتك إلى رمضان الآتي. وهكذا على الإنسان أن يتقرب إلى الله بتفقد أبنائه وزوجه وأهل بيته، حتى الخدم اللي في بيتك ترى لهم عليك حق في أن ترشدهم وتعلمهم بأحكام الصيام، حتى ولو بإعطائهم نشرات بلغاتهم التي يتحدثون بها، تقرب إلى الله عز وجل بذلك ويكون لك مثل أجر ما أدوه من الأعمال. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلكم الله من الهداة المهتدين، بلغكم الله شهر رمضان ومكنكم من صيامه وقيامه، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان. أشهد الله على محبتكم، وجعل الله محبتكم ذخرا لنا جميعا عند رب العزة والجلال. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.